بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 11. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد، من عاقد هذان أو من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ و...
هني غير البيت حتى عندي غير. شو اللي عندك؟ كمل شيخ يحيى، كمل شيخ راشد، خلي كمل الأبيات، كمل
كمل اللي عندي
ولا كمل اللي عندك.
وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد.
زين، شو عندك شيخ يحيى البيت؟
شيخ عندي بعد البيت 13: وليس المباح من التواب فعلا وتركا بل وعقابي. ذكر الناظم: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب.
هذا عندي أنا كذلك، وهذا أصح.
السقطة معك،
ما في إشكال، ما في إشكال. نحن المهم وصلنا إلى المندوب المباح في المجلس الماضي، فنقول بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في الأحكام التكليفية، وانتهينا من الأحكام. عندك شيخ نسخة؟ طيب، وصلنا إلى المباح، وصلنا إلى المباح، وشرحنا وأتينا بالتعريف، ووقفنا اليوم عند من ألفاظ المباح أو من أسماء المباح. شرحنا المباح صح؟ أسماء المباح أو ألفاظ المباح أو الإباحة. من أسماء المباح الحلال، والعفو، والجائز، والمخير في فعله وتركه، وما لا جناح فيه، وما لا إثم فيه، ولا بأس فيه، ولا حرج فيه، وليس فيه جناح، والإذن أو المأذون فيه، ولفظ إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، والسكوت عن التحريم والإقرار على الفعل زمن الوحي، والإقرار على الفعل زمن الوحي، مثل ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا خيلا أو فرسا فأكلوه والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينزل الوحي، إذن لحم الخيل مباح، سكت عنه، واضح؟ وكقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، إذن هذا سكت عنه الوحي، لم يحرمه وفي نفس الوقت أقره. قال الله تعالى، بنمثل الآن بنص في لفظ من ألفاظ المباح: ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في الحج، في التجارة، ماذا يقول الله عز وجل في تجارة الحج؟ ليس عليكم جناح، هذا من ألفاظ إيش؟ الإباحة، أي يباح لكم التجارة في الحج، يباح لكم التجارة في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بمعنى ليس عليكم جناح يباح لكم التجارة في الحج، فمن ابتغى فضل الله بالتكسب في موسم الحج وغيره فليس عليه فيه حرج. إذا لم يشغله ذلك عن المقصود من الحج، إذا لم يشغله ذلك عن المقصود من الحج، هل ذكروا العلماء في هالزمن أيضا نضيف قيد آخر، وأيضا وأن يأذن ولاة الأمر، يعني ما يكون ممنوع من جهة ولاة الأمر، لأن ولي الأمر قد تكون لنظرة يرى أن فيه مفاسد أو فيه ما لا يعني يضر الناس فيمنع، ممكن إنسان يتجر يتكسب يبيع طعام للحجاج لكن ما يراعي النظافة، الناس تتسمم تموت، فينزل مثلا قرار بالمنع بيع طعام وبيع كذا، هنا خلاص يحظر المباح، يحظر المباح. لكن نحن نتكلم عن الأصل، ما هو الأصل؟ الإباحة، لكن أن يأتي قرار من ولي الأمر لحكمة أو لنظرة هذا موضوع ثاني، واضح؟ يمنع حينئذ، خلاص يكون ممنوع، لكن نتكلم عن الأصل. إذن التجارة في الحج مباحة، في الحج وغيره مباحة، ممن تاجر، ممن تاجر بها لا يأثم. ما وين أخذنا أنها مباحة؟ ليس عليكم جناح، هذا من ألفاظ الإباحة. لذلك يا أخوان تنتبهون، علم أصول الفقه يعلمكم الدقة، لما تقرأ النص هل يدل على الوجوب، هل يدل على التحريم، هل يدل على الكراهة، هل يدل على الإباحة، أنت من خلال فهمك للواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ومن خلال معرفتك للألفاظ، ألفاظ المصطلحات المتعلقة، تستطيع أن تستنبط الحكم أو تفهم كلام أهل العلم. هذا بالنسبة لهذه المسألة. بعدها طبعا البيت الذي لم يذكره هنا ولا بد منه، وهو: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. طبعا أخذنا الواجب والمندوب والمباح، الآن سندخل في إيش؟ المكروه والحرام، زين؟ حتى تكتمل الأحكام التكليفية الخمسة. قال: وضابط المكروه، وضابط المكروه عكس ما يجب، عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. مرة ثانية: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. في هذا البيت عرف الناظم المكروه والمحرم، في هذا البيت عرف الناظم المكروه والمحرم، فقال في المكروه، عندكم نسخة؟ عندك نسخة؟ طيب شكرا. لو كان عندنا نسخة زيادة نعطيك إن شاء الله. قال فبدأ بالمكروه، قال وضابط المكروه عكس ما ندب. ما معنى ضابط المكروه عكس ما ندب؟ يعني المكروه في تعريفه وحده بعكس الندب، أي المكروه في تعريفه وحده بعكس الندب. إذن معنى المكروه في تعريفه بعكس الندب، والندب عرفه الناظم ومن قبله الجويني، ماذا قال؟ ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تاركه، صح؟ ونحن ناقشنا التعريف وأتينا بالتعريف الصحيح. إذا كان تعريف المندوب أو الندب على مصطلح الأصوليين يقولون الندب، إذا كان تعريف الندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وإذا عكسنا التعريف إذن يكون المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، بناء على تعريف الناظم والماتن. ماذا سيكون تعريف المكروه؟ ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. طيب هكذا سيكون التعريف إذن. ما لم يرد الناظم أن يكرر التعريف فريح نفسه، قال عكس ما ندب. فهمتوا؟ المعذرة. فقال عكس ما ندب، ريح نفسه. إذن نحن هنا لابد نتصور التعريف. تصورنا؟ نعم، لأننا تصورنا الندب بناء على تعريفه، فقلنا ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا سيكون تعريف المكروه في اصطلاح الناظم والماتن. طيب نشرح التعريف. ما يثاب على تركه، قوله ما يثاب على تركه قيد احترز به عن الندب. الندب لأنه لا ثواب على تركه، المندوب لما تتركه ما في ثواب، صحيح؟ وإذا فعلته في أجر. إذن ما يثاب على تركه في تعريف المكروه لما قال ما يثاب على تركه، في ترك إيش؟ ثواب، لأنه مكروه، صح؟ إذا الإنسان احتسب وترك المكروه يثاب؟ يثاب، صح؟ طيب هذا القيد احترز به عن إيش؟ الندب، لأن الندب لا ثواب إيش؟ لا تركه. الآن اللي يترك سنة مثلا الفجر يثاب؟ لا، هي مندوبة بمعنى من سنن الرواتب، تركها يثاب؟ لا، لا يثاب على. إذن أخرج بهذا القيد ماذا؟ الندب. وكذلك أخرج المباح، أخرج المباح لماذا؟ لا ثواب على تركه، لأنك أنت مخير في المباح، تفعله أو تتركه، لا ثواب على تركه ولا فعله إلا بالنية، شرحنا هذا، صح؟ طيب وكذلك أخرج الواجب، لا ثواب على تركه، الواجب إذا فعلته إذا تركته تثاب؟ لا، بالعكس، صحيح؟ يأثم الإنسان. كذلك الواجب، إذن أخرج الندب وأخرج المباح وأخرج الواجب. وقوله ولا يعاقب على فعله المكروه قيد لإخراج الحرام أو المحظور. لأن المحرم يعاقب على فعله، لأن المحرم يعاقب على فعله. لكن هذا التعريف منتقد، ويرد عليه ما يلي، إشكالات يعني ترد على التعريف. أولا، لم يبين متى يؤجر ويثاب تارك المكروه، لم يبين متى يثاب أو يؤجر تارك المكروه. طيب، لأن مجرد ترك المكروه مطلقا، لأن مجرد ترك المكروه مطلقا لا يؤجر عليه العبد أو المكلف، بل لا بد من نية الامتثال، لا بد من نية الامتثال. بمعنى، متى نوى المكلف بالترك، متى نوى المكلف بالترك الطاعة والورع والتقرب لله يثاب. أما إن ترك المكروه عجزا عنه، هو ترك لأنه عاجز مش قادر يأتي هذا المكروه، إما إذا ترك، أما إن ترك المكروه عجزا عنه أو لم يرد على باله نية، لم يرد على باله نية الطاعة والورع والاحتساب فلا. أما إن ترك المكروه عجزا عنه أو لم يرد على باله نية الطاعة والورع والاحتساب فلا، معنى لا يؤجر. هذا الإيراد الإشكال الأول. وثانيا، أن هذا التعريف تعريف بالحكم والثمرة أو الأثر، أن هذا التعريف تعريف بالحكم والأثر أو الثمرة. والتعريف بالحكم والأثر مردود، والتعريف بالحكم أو الأثر مردود، إذ المطلوب، إذ المطلوب التعريف بالحقيقة والماهية. يعني لما أقول لك المكروه عرف لي حقيقة المكروه، ما هو المكروه، لا تعرف لي الثمرة، أعطيني ماهيته، ما هي حقيقة المكروه، وليس الثمار اللي تترتب عليه أن اللي يتركه لا يؤجر، اللي يفعله لا يأثم. هاي ثمرة، نتيجة، واضح؟ هاي ثمرة العمل بالمكروه أو ترك المكروه. أنا أريد حقيقة المكروه، عينه، ماهيته، ما هي، واضح؟ ما معنى التعريف بالحكم؟ معنى التعريف بالحكم أي هذا حكم فاعل المكروه وتاركه، واضح؟ معنى التعريف بالحكم أو الثمرة هذا تعريف أو هذا حكم فاعل المكروه أو تاركه. فحكمه أن من تركه بنية صالحة يؤجر، ومن فعله لا يأثم. ليس هذا هو التعريف، ليس هذا هو التعريف. فلا بد إذن من تعريف للمكروه. فما هو المكروه؟ المكروه لغة، أولا في اللغة، المكروه لغة ضد المحبوب، ضد المحبوب، والكره المشقة، الكره المشقة في اللغة. لذلك الشيء اللي فيه مشقة مكروه للنفس، ليس كذلك؟ أيوة. إذن ضد المحبوب، هذا هو اللغة. وفي الاصطلاح، اصطلاحا يعني عند الأصوليين تعريف الصحيح، ما طلب الشرع تركه طلبا على غير الإلزام، على غير الإلزام. هذا هو التعريف المختار. نبدأ في شرح التعريف المختار. ما طلب الشرع تركه طلبا على غير الإلزام، قولهم ما طلب الشرع تركه قيد يخرج به الواجب والندب، قيد يخرج به الواجب والندب، لأنهما مأمور بفعلهما لكن الواجب مطلوب على وجه الإلزام، مطلوب فعله على وجه الإلزام، والندب ليس على وجه الإلزام. إذن القيد أخرج لنا الآن حكمين، الواجب والندب. ويخرج كذلك المباح، ويخرج كذلك المباح، فهو مسكوت عنه، لأنه ليس مطلوب فعله ولا مطلوب تركه، خرج المباح. إذن هذا القيد أخرج لنا ثلاثة أحكام تكليفية. قولهم ما طلب الشرع قيد يخرج ما طلبه غير الشرع، كالسلطان مثلا أو الطب، علم الطب مثلا والله يضر كذا يترك. وقولهم على غير الإلزام، على غير الإلزام، يخرج به المحرم، لأنه مطلوب تركه بشكل جازم أو على الإلزام. إذن أخرج الأربعة التكليفية، فبقي هو هكذا التعريف، لابد له من محترزات، يخرج ما ليس منه ويدخل ما هو يتعلق به. إذن أخرج هذا القيد على غير الإلزام، أخرج المحرم أو المحظور لأنه مطلوب تركه على الإلزام أو بشكل جازم. والمكروه إذا تركه العبد بقصد الاحتساب عند الله والامتثال أثيب، وإن فعله فلا إثم عليه، لكن تركه أفضل، تركه أفضل. من أسماء المكروه أو ألفاظ المكروه، نقول المكروه وغير المرغوب فيه أو غير المرغب فيه، المرغوب أو غير المرغب فيه، وغير المستحب. والمكروه كراهة التنزيه، وما تركه أرجح من فعله، وما تركه أرجح من فعله أو الأولى تركه، أو الأولى تركه، أو ما هو الأولى تركه. هاي كلها من مصطلحات المكروه. المكروه غير المرغوب فيه أو غير المرغب فيه، غير المستحب. المكروه كراهة التنزيه، ما تركه أرجح من فعله أو الأولى تركه، الأولى تركه. طيب، عندنا مسألة نختم بها اليوم، وهي مسألة مهمة أرجو منكم إن شاء الله كتابتها مع التركيز فيها. المسألة هي مصطلح المكروه بين السلف أو المتقدمين والمتأخرين. هذه مسألة مهمة جدا، مصطلح المكروه بين السلف أو المتقدمين والمتأخرين. نذكر كلاما لابن القيم ثم نبدأ إن شاء الله نشوف كيف. قال ابن القيم رحمه الله: السلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه، في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة، على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك وأقبح غلطا منه، من حمل لفظ الكراهة في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. طيب، إذن ما طلب الشارع تركه طلبا على غير الإلزام هذا مصطلح متأخر. مصطلح إيش؟ متأخر عند العلماء المتأخرين، أو حادث، هذا الذي يريد أن يقول ابن القيم. فنريد الآن أن نشرح هذا الكلام أو نوضح مع الأمثلة. نقول إذن استخدام مصطلح المكروه، بهذا المعنى الأصولي أو الفقهي مصطلح حادث نهجه المتأخرون، لكن بعض المتقدمين يستعمل لفظ المكروه ويريد به الحرام، فالمكروه عند المتأخرين يطلق على كراهة التنزيه، وهو بهذا المعنى الذي تم تعريفه عند الجويني والناظم. إذ الأحكام التكليفية لكل واحد اسم خص به وغلب عليه، فكذلك المكروه إذا أطلق حديثا ينصرف إلى مسمى، دون غيره من المصطلحات الشرعية ينصرف إلى مسمى دونه، يعني صار له اصطلاح خاص عند المتأخرين، ما طلب الشارع تركه طلبا على غير الإلزام، لأن كل مصطلح وضع له حد، لكن المتأخرين لا، المتقدمين لا، السلف وكذلك اصطلاح الشرع. أما الأئمة مثلا كالشافعي وأحمد، رحمهم الله حين نمثل للمتقدمين، أما الأئمة كالشافعي وأحمد رحمهم الله فإنهم يطلقون المكروه على المحرم، طيب ليش ما سموه حرام؟
تورعا.
فإنهم يطلقون المكروه على المحرم ويعبرون عنه بالمكروه تورعا، وحذرا من النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام، امتثالا لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولكن كثيرا من المتأخرين غلطوا على أئمتهم ففسروا لفظ الكراهة التحريمية في كلام الأئمة بكراهة التنزيه، وهذا ما لم تقصده الأئمة سابقا، ومن الأمثلة على ذلك أن من كلام الإمام أحمد ما يحمل على كراهة التحريم، ومنه ما هو مختلف فيه، أي قيل يحمل على كراهة التحريم يعني الحرام، وقيل على كراهة التنزيه. مثاله قول الإمام أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر أكره المتعة والصلاة في المقابر. ومعلوم أن نكاح المتعة والصلاة في المقابر محرمان، ونقل عنه أنه يكره أن يتوضأ، ونقل عن الإمام أحمد أنه يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، والوضوء فيهما محرم فهنا يدل الدليل أو القول على أن مراد الإمام أحمد كراهة التحريم. الحين في قرينة صح؟ في قرائن هنا في اللفظ لما قال على المتعة والمقابر أنه يكره، وهما في الشرع إيش؟ محرمة. هنا قرينة أن يريد بالكراهة إيش؟ كراهة التحريمية أو المحرم. كذلك لما قال أكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، معلوم استخدامهم في الأكل والشرب والوضوء محرم مثلا، فهنا قرائن أنه أراد التحريم لكن استخدم لفظ الكراهة غير المصطلح الموجود عند إيش؟ المتأخرين، أن لفظ الكراهة خلاص يصرف على المعنى الذي اصطلح عليه. لكن الإشكال وين؟ إذا ورد لفظ الكراهة في لفظ الإمام أحمد من غير أن يدل دليل أو قرين على المراد. زين؟ كملوا معي. أما إذا ورد لفظ الكراهة في لفظ الإمام أحمد من غير أن يدل الدليل على قرينة أو قرينة على المراد سواء تنزيها أم تحريما فحينئذ يرد الخلاف في مراده. فقيل يراد كراهة التحريم، حينئذ يرد الخلاف في مراده فقيل كراهة التحريم قيل يريد كراهة التحريم وقيل كراهة التنزيه. مثلا نقل عن الإمام أحمد أنه قال أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار. وإدمان اللحم والخبز الكبار، الخبز اللحم والخبز الكبار كبيرة. والكراهة هنا للتنزيه، الكراهة هنا لإيش؟ للتنزيه، حملوا على كراهة التنزيه. فهنا إذن هذا معنى كلام ابن القيم، أن حمل مصطلح المتقدمين من أهل العلم على كراهة التنزيه مطلقا هذا إيش؟ غلط. لابد من أن هم أرادوا التحريم وعبروا عنه بالكراهة. فننظر في القرائن، يريد كراهة التحريم، خلاص واضح يريد كراهة التحريم، لكن تورعا عبر بالكراهة. لو دلت لم تجد قرينة أو دليل، هنا بعض الأصحاب يحمل مثلا على كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، وإذا وجدت قرينة الحمد لله تصرف اللفظ إلى معنى. لكن كمصطلح مكروه عند المتأخرين، بعد ذلك عند الأصوليين صار للمكروه مصطلحا خاصا يحمل عليه. خلاص إذا قيل المكروه، أي على تعريفهم أو على التعريف الذي اخترناه، ما طلب الشرع تركه طلبا على غير، صار له مصطلح خاص. بس لما ننظر في كلام العلماء المتقدمين ننتبه ماذا يريد بالمكروه، واضح؟ حتى نحمل المحمل الصحيح. والغالب في كلام الشرع المكروه في الغالب يأتي بمعنى الحرام، يأتي بمعنى حرام في الحديث أو في الآية، يأتي في الغالب بمعنى إيش؟ التحريم، أو هو المصطلح اللي كان معروف يعني في نصوص الشرع المكروه المحرم. لكن الاصطلاح هذا جاء فيما بعد، يعني لما نضج علم الأصول، نضج ووضعت قواعده وأصوله والتعريفات، صارت هذه المصطلحات خلاص معروفة وشائعة به. الشطر الثاني من البيت، نعم، كل ذلك كان سيوع عند ربك مكروها، مع أنه ذكر إيش؟ محرمات. واضح إن شاء الله، بارك الله فيكم. إن شاء الله الشطر الثاني من البيت نشرحها في المجلس القادم إن شاء الله.